بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ما فيه صلاحنا، وأرشدنا إلى ما فيه عزتنا، وأخبرنا بما فيه استقامتنا لأجل تطبيق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوجيهات المولى عز وجل. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في أهمية الذكر، أن يذكر الإنسان ربه، أن يذكره قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا وراكبا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر الإنسان ربه استقام أمره وصلحت أحواله وارتاح باله واطمأن لأي عارض يعرض له، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان الإنسان مرتبطا بربه مكررا الأدعية الشرعية التي تكون سببا في سلامته ونجاحه وصلاحه وفلاحه، فإنه يحصل له بذلك راحة البال واطمئنان الخاطر. وقلنا في درس سابق بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ووجد أبو أمامة وجده في المسجد جالسا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك هنا والوقت ليس وقت صلاة؟ فقال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ يقول الصحابي: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. فقالها أبو أمامة فأذهب الله همه وقضى دينه. فنحن علينا أيها الأحباب أن نتعلق بحبل الله عز وجل، وألا نحيد عن الجادة، وألا نبتعد عن الطريق السوي، ونذكر الله دوما قائمين وقاعدين وراكبين وساجدين وراكعين على أي حالة يذكر الإنسان ربه. جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا يزر لسانك رطبا من ذكر الله، وأنت ماشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت تأكل تحمد الله، وإذا انتهيت تشكره على نعمه، فكن متعلقا بالله عز وجل. وأكثر من ذلك، فإن في هذا السلامة، وفيه الحفظ، وفيه النجاة عن كل ما يعكر الصفو. ذكر صاحبنا رحمه الله ابن القيم، ذكر أهمية الدعاء ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته بأن يكثروا منه وأن يتعلقوا بحبل الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله، إذا ذكر الإنسان ربه اطمئن قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا أكثر الإنسان من الذكر ذهبت همومه وزالت أحزانه واستقام أمره واستفاد من يومه ومن ليلته واستفاد من أكله وشربه، لأنه يأكل فيحمد الله ويشرب فيحمد الله وينام فيشكر الله ويستيقظ فيسأله عن أحياه بعد أن نام، والنوم هو الميتة الصغرى الموت الأصغر، لأن من الناس من ينام وينتهي. فإذا استيقظ الإنسان حمد الله على أنه استيقظ وعاد إلى الحياة. وهناك أيها الإخوة درر ذكرها المؤلف رحمه الله نقرأها للاقتداء به ولتتبع ما أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الذكر. الدعاء له أهمية، إن الإنسان يدعو ربه، يدعو ربه الخير ويدعوه أن يصرف عنه الشر، يدعو ربه السعادة ويدعوه أن يحمده من الشقاء، يدعو ربه الصحة ويدعوه أن لا يصيبه مرض أو شيء يعيق حالته ويعكر صفوه. فإذا ارتبطنا بحبل الله قياما وقعودا وركوعا وسجودا ونوما ويقظة استفاد الإنسان، وإذا أهمل هذا الأمر صارت حياته حياة بهيمية لا قيمة لها. ونقرأ أهمية ذلك في كتابنا الذي معنا، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، وخير العباد هو صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر.
عليه الصلاة والسلام يذكر ربه. سئلت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يقضي وقته بتلاوة القرآن وتدبره والوقوف عند معانيه، كان خلقه القرآن. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل،
يعني يذكر الله بما يليق به، يذكر الله بما هو أهله، يسبح الله ويمجده ويثني عليه. سبحان الله، إذا افتتحنا الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإذا ما سار الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. يكثر الإنسان من الذكر والتحميد والتهليل، فذلك هو غراس الجنة. الجنة قيعان وتحتاج إلى غراس، وغراسها الحمد والثناء على المولى عز وجل. نعم.
بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يخبر عن صفات المولى عز وجل وما هو أهله، ويعلمنا ذلك لنقتدي به. نعم.
ووعده ووعيده ذكرا منه له وثناؤه عليه.
الوعد يكون للخير الشيخ صديق، والوعيد يكون للعقوبة أو للشر. ويقول فيه: وإني إذا أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فإذا وعد الإنسان الواعد يكون بالخير، والوعيد يكون بضده، والله عز وجل وعد المؤمنين وبالنسبة للكافرين أخبرهم بوعيده. نعم.
وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده،
ونجد أنه سبحانه في نصوص القرآن ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر كثير آيات. فنادى الله المؤمنين بأعز الصفات وأجلها وهي الإيمان، وهو قول وعمل واعتقاد. ناداهم بالإيمان وهو قول وعمل واعتقاد، لينفض الإنسان عنه غبار الكسل، وليبعد عنه الخمول، ويتعلق بنداء الله عز وجل، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. قول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح واعتقاد بالقلب. وأما الكافرين فليسوا أهلا للمنادات، لأنهم عصوا وتجبروا وعاندوا وابتعدوا عن الطريق السوي. فلا نجد في القرآن إلا آية واحدة، القرآن المصحف من أوله إلى آخره، ما نجد إلا آية تنادي الكافرين، وجاءت على سبيل التقريع والتوبيخ والتهديد، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهي آية واحدة في القرآن لنداء الكفر. أما نداءات المؤمنين ما أكثرها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نعم.
وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده، وحمده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته.
السؤال إذا سألت الله يعتبر عبادة، إذا سألت الله، لأن السؤال يعني يكون الإنسان يسأل الله خير الدنيا والآخرة، يكون عبادة، فيطلب من عبده أن يسأله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته راحلته، يعني الناقة اللي يركبها، أضلته راحلته بأرض فلات، يعني في بر، فأيقن بالموت، عليها الطعام والشراب وكذا، أيقن بالموت فاستظل تحت شجرة موقنا بالموت، ثم بلج عينيه وإذا بها واقفة أمامه، عادت واقفة أمامه، فأسرع وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. لا، يقول الله أنت عبدي وأنا ربك، يقول أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من أحد من الرجل لهذه صفته وصفته. ويقول عز وجل: وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله يحب من عبده الذي يسأله ويلح. يقول في الشعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني عندما يكون أبوك تقول له: أعطني 10 ريال، يمكن يعطيك. بكرة لقيت له: أعطني 5، قال: لا، ما هو كل يوم، مرة واحدة ما أعطيك كل يوم، لا. فهو أقرب الناس حين تسأله يغضب، بينما الله عز وجل وله المثل الأعلى يغضب إن تركت سؤاله. وورد أيضا بأن الله يحب من عباده اللحوح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول وعمل، اللهم إني أستعيذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه، عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيحب من عباده اللحو. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم.
ورغبته ورهبته ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه،
مع النفس لأنه معتاد، وهو يمشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، وهو قاعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو ماشي وراء راكب سيارة، يمشي على قدميه، جالسا على كرسيه، دائما يذكر، لم يزل لسانه رطبا رطبا من ذكر الله،
قائما وقاعدا وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته،
وضعن يعني سفره، وإقامته يعني جلسته في البلد.
وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
أحيانا بعدما، لأن النوم هو الموتة الصغرى، فالإنسان وإذا كان نائم ما يشعر بشيء، فاستيقظ من نومه فيحمد الله أن عادت إليه الحياة. نعم.
وقالت عائشة: كان إذا هب من الليل كبر الله عشرا،
يعني إذا قام بالليل. نعم.
وحمد الله عشرا، وقال
الله أكبر 10 مرات، وقال الحمد لله 10 مرات. نعم.
وقال سبحان الله وبحمده 10،
سبحان الله وبحمده أيضا 10 مرات. نعم.
سبحان الملك القدوس 10.
نعم.
واستغفر الله 10، وهلل 10،
لا إله إلا الله.
نعم. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، ثم يستفتح الصلاة،
ثم يكبر ويصلي. هذا إذا قام من الليل، وكان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ونقله غير واحد من صحابته، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن أبوه، وإذا يقول إذا ذهب عند خالته ميمونة وبات عندها ليعرف برنامج النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، ينقل لنا مثل هذا العمل الجليل. نعم.
وقالت أيضا،
قالت أيضا يعني أم المؤمنين عائشة، نعم،
كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم، استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ذكرهما أبو داود. وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله فمعناها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فليس المقصود هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، فإن معناها لا إله إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله، لا مالا ولا جاها ولا ولدا ولا زوجة ولا أي شيء إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ومعنى هذا بأن من قدم هواه من قدم ماله، من قدم الولد أو الزوجة، من قدم العمل أو غيره على الله عز وجل فهو في تعاسة وخسارة وتباب وخسران دائم. وإنما الإنسان يعمل على ما يرضي الله، فأي أمر يرى فيه رضا الله يقدم عليه، وإذا كان ليس كذلك يدعه، فالسلامة في البعد عن كل ما يعكر الصفو. نعم.
لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بدعاء آخر استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ذكره البخاري. وقال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده إنه لما
ابن عباس، قلنا هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والده هو العباس بن عبد المطلب، وعبد الله هذا ليس أكبر أولاد العباس، وإنما أكبرهم الفضل، الفضل، فالعباس كنيته أبو الفضل. وكان العباس رضي الله عنه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن زمزم، يسقي الحجاج ماء والمعتمرين ماء زمزم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام للعباس وهو المسؤول عن زمزم يريد أن يشرب، فقال العباس: يا فضل، لأن العباس قلنا كنيته أبو الفضل، يا فضل يعني ولده الكبير، يا فضل يا فضل. قال: نعم. قال: رح لأمك قل لها تعطيك ماء للرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والماء هذا اللي عندكم؟ قال: هذا الحجاج يغمسون أيديهم وأوانيهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أشرب مما يشرب منه الحجاج. فشرب منه، وكان العباس يعني اسمه العباس وكنيته أبو الفضل، أبو الفضل، لأن قلنا في العلم، العلم اسم وكنية ولقب، اسم مثل محمد، وكنية أبو الفضل، أو اسم مثل العباس، وكنية مثل أبو الفضل، ولقب مثل نقول الأستاذ أو الشيخ أو الطبيب أو المهندس إلى آخره. ويقول فيه ابن مالك في العلم: واسما أتى وكنية ولقب وأخرا دع سواه صاحبا. يقول العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولاحق وشدق من وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقب وأخرا دع سواه صاحبا. فكان عبد الله بن عباس يحرص الليلة اللي تكون خالته، خالة ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل زوجة العباس، وأخت أم خالد بن الوليد، فهم ثلاث أخوات من الأم والأب، اللي هي ميمونة بنت الحارث وأم الفضل وأم خالد بن الوليد، ثلاث أخوات من الأم والأب، لهن أخت رابعة، أخت لهن من الأم وليست أخت من الأب، وهي بنت عميس، وهي أم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وقال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده إنه لما استيقظ رفع رأسه لما إلى السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران:
إن في خلق السماوات،
إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. ثم قال: اللهم لك الحمد،
ثناء وتمجيد لله عز وجل، وهذا يعتبر عبادة، وهذا يعتبر عبادة. والدعاء قلنا حينما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلنا الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، كان يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي بيده ملكوت لكل شيء، سبحان الخالق الرازق إلى آخره. ودعاء عبادة أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم هبني كذا، اللهم أنجني من النار، اللهم أدخلني الجنة. فهنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، فإذا جمع الإنسان بينهما كان ذلك حسنا. وإذا اشتغل بدعاء العبادة عن دعاء المسألة أعطاه الله من خير ما يعطي عباده السائلين. فلما نزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، ولا قريب فنناجيه بصوت خافت؟ فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما يصير راكب البعير أقرب شيء رقبة البعير، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه. ثم نقف أيها الأحباب عند قوله عز وجل أجيبه، ولم يقل أعطي السائل سؤله، وإنما قال أجيبه. وقال العلماء الإجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يحصل للإنسان ما أراد، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، وإما أن يدخر له ذلك في يوم القيامة. والإجابة حاصلة، لكن لا يستعجل الإنسان، قد تأتي اليوم وبكرة بعده بعد شهر بعد سنة، لأن الله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ويقول العلماء حينما قال الله عز وجل لموسى قد أجيبت دعوتكما، في موسى يدعو وهارون يؤمن، قال عز وجل قد أجيبت دعوتكما، ويقول العلماء بأن الفترة الزمنية بين الدعاء وبين الإجابة 40 سنة، 40 سنة حصلت الإجابة، فالإنسان يدعو ولا يستعجل. يقول إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني بعضنا الآن يدعو الآن في الحرم يريد أن تكون مثلا الدعوة قبل ما يطلع مع باب الملك فهد، وهو في الحرم يريد أن تكون الإجابة قبل ما يطلع مع باب الفتح. الدعوة لحكمة، يجيب الله لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وربما قالت كان يفتتح صلاته بذلك، وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله سبحان الملك القدوس 3 ويمد بالثالثة صوته، وكان إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، حديث حسن. وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. وقال فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج بطرا ولا عشرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكر الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وذكر عنه أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وسلم ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، وكان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، حديث صحيح. وكان يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، إلى آخره، ذكره مسلم. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك،
حديث أردت نام،
حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء، حديث صحيح. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، كان حقا على الله أن يرضيه، صححه الترمذي والحاكم. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، وإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، وإن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، وإن قالها 4 أعتقه الله من النار، حديث حسن. وقال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، حديث حسن. وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. صححه الحاكم. وقال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. حديث حسن. وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح.
لعلنا نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. ويوم الأحد قراءتنا في الفقه، قراءتنا في الفقه في كتاب الكافي، وفي بعض الأمور المتعلقة بالصدأ، بمحاسرة بالعشرة الزوجية، وكيف يتعامل الإنسان مع نسائه إذا كان عنده أكثر من واحدة، أو كيف يتعامل مع الواحدة إذا كانت هي وحدها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال في حديث آخر: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن التعامل مع زوجاته وكذلك صحابته الأطهار. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.